بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما لو أعطى المعير أرضه للمستعير والمستعير غرس تلك الأرض أو زرعها أو بناها حيث كان يجوز له ذلك، فيا ترى بعد الزرع والغرس والبناء هل يجوز أن يبيع ذلك لغير مالك الأرض أي المعير، أو أنه لا بد من بيع ذلك للمعير؟ يقول المصنف: بما أنه المستعير مسلط على أمواله باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز أن يبيع ما غرسه وما زرعه أو ما بناه لغير المالك مالك الأرض والمعير، فيجوز له أن يفعل ذلك لأنه مسلط على ماله. ولكن قيل على أنه في مثل هذا المورد لا يجوز أن يبيع ما بناه إلى غير المعير، لأن الشخص الآخر عندما يأتي ويشتري الغرس أو الزرع أو البناء فكيف يفعل بالمعير، باعتبار المعير إنما أعار الأرض للغارس للزارع وليس لغيره. فعليه يقال إنما يجوز البيع بيع الغارس والزارع للمعير فقط دون غير المعير، وذلك أن المعير إنما أجاز للمستعير أن ينتفع وليس لغير المستعير. الشارع يقول هذا الدليل لا يتم، أنه أجاز المعير للمستعير أن ينتفع دون غيره، هذا المعنى لا يتم، لأنه إنما أجازه أن ينتفع بالأرض ويزرع الأرض، فزرعه والزرع إنما يكون للمستعير، والناس مسلطون على أموالهم فيفعل ما يشاء وكيف ما يشاء، فيبيع الزرع ولو لغير مالك الأرض، يجوز ذلك على كل حال. ثم بعد ذلك يرد في بيان أحكام العارية، طبعا هذا الكلام أيضا من أحكام العارية، من أحكام العارية باعتبار العارية من العقود الجائزة أنه يترتب على العارية ما يترتب على كل عقد جائز، فيجوز للمالك المعير أن يتراجع عن عاريته كما مر سابقا. فيا ترى إذا أراد أن يتراجع عن عاريته هل يجوز له أن يقول للمعير عليك أن يقول للمستعير عليك أن تقلع مثلا ما زرعته وما غرسته وتعطيني أرضي، أو لا يجوز ذلك؟ بالنسبة إلى المسألة الأولى أنه يجوز أن يبيع مطلقا بناء على رأي المصنف، أو أنه يجوز أن يبيع على المعير بناء على القول الثاني، لو أراد المعير والمستعير معا بيع الأرض وبيع الغرس أو البناء لشخص ثالث ويقسم الثمن بينهما، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول يصح ذلك، ولكن يبقى أن الثمن كيف يقسم بينهما، لأنه لا يقسم بينهما الثمن بالتنصيب مثلا أو بالتربيع أو بالتسليك أو ما شابه ذلك، على أنه مثلا مالك الأرض يأخذ من المال الثاني أو مال ومالك الغرس يأخذ ثلث واحد أو بالعكس، بل لا بد من تقييم كل مالك في ملكه، بمعنى أنه كل ملك لا بد من تقييمه، ومن ثم يقسم الثمن حسب التقييم. فكيفية التقييم العبارة مغلقة، كيفية التقييم بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة إلى الزرع مثلا أو البناء، يقال لأهل الخبرة للمقيمين لأهل الخبرة على أنه هذه الأرض الآن مزروعة الآن مغروسة، وبما أنه الأرض ملك المالك والغرس ملك الآخر، والمعير مخير بين أن يقول للمستعير عليك أن تقلع هذا الغرس أو تبقي الغرس، فإذا أراد أن يقلع الغرس مثلا وأراد بيع تلك الأرض، فالأرض التي تكون مزروعة أو مغروسة أو مبنية ثم بعد ذلك يقلع منه الغرس، يحصد منه الزارع، يهدم البناء مثلا، طبعا القيمة ستختلف بينما تكون أرض خالية وأرض مبنية، وبينما تكون أرض مبنية ثم يخرب ذلك البناء، يهدم ذلك البناء. فبما أنه القيم تختلف فيقيم المقيم أهل الخبرة، يقيمون هذه الأرض فيما إذا كانت مزروعة، وفيما إذا يحصد الزارع منها، وفيما إذا مثلا كان هناك شريك مع هذا صاحب الأرض بالنسبة إلى الزارع. على كل حال باعتبار الأرض وباعتبار المستعير وباعتبار الغارس يحسب كل ذلك عندما يعلم الثمن، كذلك يحسب بالنسبة إلى المستعير، أنه لو كان المستعير صاحب الأشجار مثلا، وهذه الأشجار إذا كانت تقلع باعتبار أنه يجوز للمعير أن يأمر المستعير بقلع الأشجار، فبهذا المعنى إذا أراد أن يقلع هذه الأشجار، هذه الأشجار التي الآن موجودة في الأرض والتي يحتمل قلعها في المستقبل، بأي مقدار في السوق يباع ويشترى، فيقيم ذلك. ثم بعد ذلك نرى النسبة بين تقييم الأرض بتلك الكيفية وتقييم الزرع بهذه الكيفية، وبعد ذلك يقسم الثمن باعتبار النسبة. مثال ذلك، مثلا إذا كانت قيمة الأرض 1000 دينار بتلك الكيفية التي ذكرت، وكان قيمة الغرس 200 دينار في مثل هذا المورد، نجد 200 بالنسبة إلى 1000 عبارة عن الخمس، إذن خمس الثمن سيكون لصاحب الغرس، وأربعة الأخماس ستكون لصاحب الأرض. هكذا يقسم الثمن بين مالك الأرض، بين المعير ومالك الغرس المستعير. فإذا تقسيم الثمن سيكون بالنسبة، وذلك بعد معرفة الأرض بشرائطها وكيفيتها، ومعرفة قيمة الغرس أيضا بشرائطه وكيفيته. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى، ثم تأتينا المسألة الثانية بعد التطبيق إن شاء الله. ويجوز له أي للمستعير بيع غرسه باعتبار أرض المستعارة وباعتبار المعير، فيجوز للمستعير بيع غرسه وأمنيته ولو على غير المالك، يعني يجوز له ذلك مطلقا بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء. لماذا؟ دليلنا على ذلك يقول لأنه مالك، والمالك مسلط على ماله، غير ممنوع من التصرف في ملكه في غرسه، فيبيعه مما يشاء وكيفما يشاء، وحتى يجوز له أن يهب من ماله من غرسه مثلا شيئا، يجوز له ذلك مطلقا. وقيل لا يجوز بيعه، بيع الغاز والبناء على غير المعير. لماذا؟ لعدم استقرار ملكه، باعتبار المستعير ملكه غير مستقر وغير ثابت، إنما له ملكية متزلزلة، لأنه ربما المعير يتراجع عن إعارته، فملكية المستعير ملكية متزلزلة، ربما تقلع الأشجار ويحصد الثمر مثلا، أو يهدم البناء وما شابه ذلك. لعدم استقرار ملك المستعير، وذلك كيف يكون غير مستقر ومتزلزل؟ برجوع المعير، لأنه المعير عقد جائز يجوز له أن يرجع متى ما شاء. وهو هذا ما يقوله الشارع، على أنه هذا الدليل لا يتم، هذا الدليل لا يكون دليلا تاما بالنسبة إلى وجوب بيع الغرس إلى المعير فقط دون غيره، إنما يقال بوجوب البيع على المعير، لأنه ربما يرجع المعير فتكون الملكية متزلزلة بالنسبة إلى المستعير. الشارح يقول هذا المعنى لا يمنع من أنه نقول بجواز البيع على غير المعير. لماذا؟ لأنه فلنفرض تكون له ملكية متزلزلة، ولكن هذا يعني على أنه الملكية المتزلزلة إنما تكون نتيجتها مثلا فقط يباع الغرس على المعير لا غير، هذا هو الكلام، وهو غير مانع، عدم استقرار ملكية غير مانع من البيع على غير المعير. كما يباع. مثال ذلك نظير ذلك المشرف على الموت، أي العبد المشرف على الموت أو العبد الذي حكم عليه بالقصاص، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نعم العبد الذي أشرف على الموت يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟
ما لحق السفر وغاز السرقة
من يجوز؟ لا، إذا كان عبد محكم عليه حكم عليه بالقصاص بالإعدام يجوز بيع هذا العبد، باعتبار هناك يقول من لي عتق رقبة فأشتري هذا العبد أرخص ثمنا، فأشتري هذا العبد مثلا لكي أعتقه ثم بعد ذلك يجرى عليه حد القصاص، يجوز بيعه أو لا يجوز؟
يجوز.
نعم سبق أنا ما أذكر أقول مع الشارع يقول يجوز،
هو واضح
والعدة على الشارع. نعم
واضح في كلام الشارع
لا الشارع يقول يجوز، لكن هل تشوف فين المبنى الذي يقول بالجواز؟ إذا كان عبد أشرف على الموت الآن يموت بين لحظة ولحظة وأنا علي عتق رقبة فأشتري هذا العبد وأعتقه قربة من الله بعد ذلك فليموت لا يضرني، على كل اشتريت هذا العبد ولو بقيمة رخيصة لأنه أشرف على الموت وبعد بقيمة رخيصة، فهذا البيع يجوز أو لا يجوز؟ لا ما علينا بصاحب العبد، العبد مشرف على الموت مو صاحب العبد مشرف على الموت حتى لا يجوز بيع شركتين،
هو
العبد نفسه مشرف على الموت، عبد مملوك للآخرين مشرف على الموت الآن يباع هذا العبد أو لا يباع؟ أفتونا مأجورين الشارع يقول يباع يجوز، الظاهر ربما لوجود النص في ذلك وإلا مجرد قاعدة عقلية، على كل حال وجود نص أو أنه قاعدة فقهية أنه يقال على كل وإن كان مشرفا على الموت ولكن هذا عبد حي أو ليس عبد حي، هذا عبد حي وإن كان مشرفا على الموت لكن يصدق عليه أنه عبد حي، وكل ما يصدق عليه أنه عبد حي أنه يباع ويشترى من الحيوانات التي تباع وتشترى، فعليه يجوز أو دع العبد حيوان إذا كان مشرف على الموت مثلا يجوز بيعه أو لا يجوز؟ شاة مشرفة على الموت مريضة مشرفة على الموت يجوز بيعها إلا أنها تباع أرخص مثلا قيمة في السوق بعد ذلك تذبح للأكل وما شابه ذلك، فعلى كل حال يجوز بيعه كما يباع المشرف على الموت. إذن هذا الملكية المتزلزلة كأنما كالمشرف على الموت، هذا الغرس الذي متوقف على أنه المعير يتراجع عن إعارته أو لا يتراجع كالشياة التي تكون على شرف الموت أنها تموت أو لا تموت، كيف يجوز بيعها وشراءها؟ كذلك فيما نحن فيه من باب تنصيح المناط لا من باب الخيار، كما يباع المشرف على الموت أي عبد المشرف على الموت ومستحق القاتل أو العبد المستحق للقاتل قصاصا، ثم إن كان المشتري جاهلا بحاله فله الفسخ للعيب، إذا كان جاهلا بحال أنه هذا الغرس بحال الغرس أو بحال البناء أن هذا الغرس إنما هو مثلا في أرض مستعارة وهناك معير بالنسبة لهذه الأرض، فإذا كان يجهل هذا المعنى فحينئذ يكون بالخيار بين أن يفسخ هذا العقد أو يمضي ذلك، لماذا؟ للعيب، لأنه هذا الغرس يكون عيبا، يعني هذا الغرس يكون غرسا معيوبا باعتبار الغرس التام ما يكون مستقلا ولا يتوقف على إجازة الآخرين مثلا أو على إتمامية الإعارة مثلا أو أنه بقاء العارية وما شابه ذلك، على كل حال إن كان المشتري جاهلا بحاله بحال الغرس أنه كان مغروسا في أرض المستعارة فله الفاسخ حينئذ وذلك للعيب خيار العيب، لا إن كان عالما، إذا كان عالما بأن الغرس إنما هي في أرض مستعارة بل ينزل منزلة المستعير، حينئذ المالك الثاني يكون بمنزلة المستعير ويكون مستعيرا ثانيا بالنسبة للأرض، ولو اتفق مسألة تفريح على ما سبق، لو اتفق مالك الأرض ومالك الغرس على بيعهما معا سوية بثمن واحد ثم بعد ذلك يقسم الثمن عليهما، فلو اتفق على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح هذا البيع يجوز ويصح، لكن كيفية توزيع الثمن ووزع الثمن عليهما كيف ذلك؟ فيقسط على أرض، يقسط يعني يذهب إلى أهل الخبرة ويسأل يقيم، يقسط على أرض، هذه الأرض مشغولة بالزارع، يعني إذا سألنا أهل الخبرة لو كان لنا أرض مشغولة بالزارع على وجه الإعارة، زرع لا ثابت لصاحب الأرض إنما الزرع لغير صاحب الأرض على نحو الاستعارة كانت الأرض بيد الزارع، فيقسط على أرض يعني يقيم على أرض مشغولة به بالزارع على وجه الإعارة، مستحق القالع بالأرض أنه يجوز للمعير أن يقول للمستعير اقلع شجرتك مثلا وعلي الأرش، ما به التفاوت بين الشجرة السالم وبين الشجرة المعيبة، لأن الشجرة تصبح حينئذ شجرة معيبة، القلع بالأرش أو الإبقاء أو أنه يبقي مثلا تلك الشجرة ويعطي مالك الأرض أجرة ذلك أو الإبقاء بالأجرة أو التملك، أو أنه لا صاحب الأرض المعير يتملك ما غرسه المستعير بالتراضي بالبيع والشراء بالهبة أو ما شابه ذلك، أو التملك بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها، مستحق القال على أحد الوجوه فلكل قسط ما يملكه. إذن أو التملك بالقيمة مع التراضي، هذا باعتبار الأرض أنه الأرض يقيمها بهذه الكيفية، الأرض إنما يقيمها بالزرع المشغول أولا على وجه الإعارة ثانيا، مستحق القلع بالآش ثالثا، أو الإبقاء بالأجر رابعا، أو التملك بالقيمة مع التراضي خامسا، هذا باعتبار تقييم الأرض. وأما تقييم الزرع وعلى ما في الأرض من الزرع أيضا يقيم ذلك على نحو أنه هذا الزرع يجوز قلعه، هذا الزرع فيه استحقاق القلع لأن الزرع إنما زرع في مال الآخرين على نحو العارية، وعلى ما فيها العبارة في نوع من الإغلاق، وعلى ما فيها مستحق القلع يعني ويقسط ويقيم على ما فيها، يقسط أولا على الأرض تلك الكيفية المذكورة، ثم يقسط على ما في الأرض أي الزرع الذي يستحق القلع، وعلى ما فيها مستحق القلع على أحد الوجوه المذكورة أنه هذا الذي يستحق القلع مع البقاء بالأجرة أو القلع بالأرش أو التملك بالقيمة مع التراضي، على هذه الوجوه التي ذكرت بالنسبة للأرض فلكل قسط، يعني لكل قيمة حينئذ للأرض بهذه الكيفية وللغرس بهذه الكيفية لكل منهما قيمة. بعدما عرفنا قيمة كل منهما حينئذ نرى النسبة بين القيمتين، الأرض مع تلك الكيفية بألف دينار والغرس بمئتين دينار، والنسبة بينهما الخمس، فما يؤخذ من الثمن بالنسبة إلى بيعهما سوية ومعا، ما يؤخذ من الثمن إنما يقسط بينهما بالنسبة، يعني يعطى خمسا مثلا لصاحب الغرس وأربعة أقماس لصاحب الأرض، فلكل قسط ما يملكه صاحب الأرض بما أي مقدار يملك يأخذ قسطه وحصته ونسبته. مسألة ولو نقصت العين المعارة بالاستعمال، مرة سابقا أنه لو أتلف العين المعارة فإنه يضمن، يا ترى هل إنه يضمن مطلقا أو يضمن فقط في الذهب والفضة أو أنه يضمن مع التعدي والتجاوز دون غير ذلك؟ اختلاف بين الفقهاء كما سيأتينا. مقدمة نقول إذا أنقص العين المعارة، العين المستعارة إذا انتقصت بالانتفاع، يا ترى يضمن الناقص أو لا يضمن؟ إذا تلفت العين المستعارة يضمن، نفس العين المستعارة إذا تلفت يضمن، ولكن إذا كانت العين باقية إلا أنها نقصت من كثرة الانتفاع، هذه العين نقصت، فحين الناقص هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ يقول بعدم الضمان المصنف كما هو عند المشهور. لماذا؟ لأنه هذه عارية، ومعنى العارية كما مر سابقا أنه المستعير يجوز له أن ينتفع بالعارية والانتفاع لازمها الناقص ربما، فعليه إنما مر سابقا لا يجوز أن تستعار ما كان انتفاعه يوجب عدمه كالأطعمة، باعتبار ذلك الانتفاع يوجب العدم، لذا لا يصح العارية فيما كان مثل الطعام. أما فيما نحن فيه كتاب مثلا من كثرة الاستنفاع من كثرة الانتفاع والاستفادة يلزم أن ينقص قيمة الكتاب مثلا في مثل هذا المورد، لازم الانتفاع ربما ذلك، وبما أن المعير أجاز للمستعير أن ينتفع فعليه لو كان هناك نقصا لا يكون ضامنا بالنسبة إلى هذا الناقص، ولو نقصت العين المعارة بكثرة الاستعمال بالاستعمال لم يضمن المستعير النقص. لماذا؟ لاستناد التلف إلى فعل، باعتبار هذا التلف وهذا التنقيص إنما يستند إلى فعل وهذا الفعل مأذون من قبل المالك المعير، لاستناد التلف إلى فعل مأذون فيه ما دون في ذلك الفعل، ولو من جهة أحد القولين في المسألة ولو من جهة الإطلاق، يعني حتى لو كان الإذن كان إذنا إطلاقيا لأنه ذكرنا أنه الإذن تارة يكون بالإطلاق، يقول أعرفك هذا الكتاب على نحو المطلق وبعد الإعارة أنه ينتفع بهذا الكتاب تارة هكذا، وأخرى يقول أعرفك هذا الكتاب لكي تنتفع، يؤكد الإطلاق مثلا أو يحدد الإطلاق بتحديدات خاصة لمدة شهر مثلا يجوز لك أن تنتفع أو بهذه الكيفية يجوز لك أن تنتفع. على كل حال إطلاق الانتفاع وإطلاق الإعارة يقتضي أنه لو نقصت العين المستعارة والمعارة فلا شيء على المستعير حينئذ، لا يكون المستعير ضامنا حينئذ لاستناد التلف إلى فعل مأذون فيه في ذلك الفعل، ولو كان هذا الإذن من جهة الإطلاق إطلاق اللفظ وإطلاق العارية وتقييده بالناس أنه يقيد بالناس، قد يفهم أنها لو تلفت به عندما المصنف قيد أنه إذا نقصت العين فلا ضمانة، ماذا يفهم من هذا التقييد؟ نعم، إذا نقصت العين فلا ضمانة، يعني إذا كان النقص يستلزم التلف حينئذ يكون الضمان، لأنه إذا كان مجرد النقص لا يضمن، أما إذا كان نقصا نهاية النقص تلف العين مثلا العين المعارة فحينئذ ربما نقول للضمان كما سيأتينا. وتقييد المصنف بالناس حيث قال ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن، وتقييده بالناس قد يفهم من هذا المعنى أنها لو تلفت به بهذا النقص لو تلف ضمنها حينئذ يلزم أنه يضمن العارية، وهو أحد القولين في المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفان. صحيح يقول المعير إنما أذنت لك أن تستعمل وتنتفع بشرط أنه لا تفلك لي العين، أما إذا كان الانتفاع بنحو يوجب انعدام وانهدام العين حينئذ لم أجز لك ذلك فيجب أن يكون ضامنا. إذن الاستعمال مقيد أنه لو نقص بالاستعمال معنى ذلك لو تلف بالاستعمال فإنه يكون ضامنا، وتقييد المصنف بالناقص قد يفهم منه أنها لو تلفت العين المعارة لو تلفت به ضمنها، لو تلفت به بالاستعمال ضمنها، وهو أحد القولين في المسألة لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا، وإن دخل في الإطلاق. صحيح عندما يقول يجوز لك الانتفاع يعني مطلق الانتفاع حتى لو تلفت العين، إتلاف العين يدخل في الإطلاق، لكن العرف لا يرضى بهذا المعنى، يقول إنما تفضل عليك الاستعارة لكي تنتفع لا أنه يوجب الاستعمال التلف مثلا، إذا وجب الاستعمال التلف تكون ضامنا، هذا ما يحكم به العرف لعدم تناول الإذن الاستعمال المتلف عرفان لا يتناول ذلك. وإن دخل في إطلاق الإذن أنه يجوز لك أن تستعمل حتى لو كان الاستعمال موجبا للتلف فيضمنها آخر، عندما نقول بالضمان يا ترى متى يكون هذا الضمان، متى يقيم وكيف يقيم؟ يقال إنما يقيم آخر لحظات التلف، مثلا قد أخذ العارية قبل شهر وكان قيمة الكتاب أنذاك بألف تومان، ولكن اليوم قيمة الكتاب عندما يطلب الكتاب اليوم قيمة الكتاب 2000، إنما يقيم ذلك ب2000 وليس ب1000، آخر حالات التقويم. وقيل لا يضمن أيضا كالنقص إذا تلف بالاستعمال لا يكون ضامنا، لماذا؟ لأنه يقول على كل حال هو مأذون، كما أنه مأذون بالاستعمال حتى لو نقص كذلك مأذون بالاستعمال حتى لو تلف، فلا فرق بين المقامين بين المسألتين. فقيل لا يضمن أيضا كالنقص لما ذكر من الواجب، وهو الواجب الوجه الوجيه عند الشارع هو هذا المعنى أنه لا يضمن، لماذا؟ وجه ذلك هو الإذن، إذن المطلق أنه يجوز لك أن تستعمل ذلك مطلقا، تستعمل العارية مطلقا. مسألة ويضمن العارية باشتراط الضمان، صحيح؟ لو اشترط الضمان فالمؤمنون عند شروطهم فيلزم عليه أن يكون ضامنا حينئذ. طبعا المؤمنون عند شروطهم في العقود اللازمة فيلزم ويجب الوفاء بالشرط، لكن في العارية من العقود الجائزة أيضا يكون ضامنا. هكذا يقول المصنف طبقا للمشهور على أنه لو اشترط الضمان فيلزمه الضمان لو تلف، وكذلك يلزمه الضمان في الفضة والذهب أي دينار والدرهم مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط، إلا إذا اشترط عدم الضمانية فعندئذ لا يكون الضمان. لماذا خص الذهب والفضة؟ يقول لأن الروايات في هذا الباب مختلفة، كما في المجلد 13 الوسائل صفحة 138 و139، فعليكم بالمراجعة، حيث الروايات في هذا الباب مختلفة، منها ما تدل على أنه العارية ليس فيها الضمان مطلقا في كل الموارد، ومنها ما تدل على أنه العارية فيها الضمان إذا كانت المورد العارية من الذهب والفضة. جمعا بين الروايات المختلفة نقول على أنه يحمل المطلق على المقيد، بمعنى أنه المراد من عدم الضمان في كل عارية إلا أن يكون من الذهب والفضة بهذا القيد، فإنه إذا كان فإنه يوجب الضمان، فحملنا المطلق على المقيد كما يحمل العام على الخاص، ويضمن العارية باشتراط الضمان. يعني لو اشترط المعير على المستعير أن يضمن فحينئذ يكون عليه الضمان عاملا من الشرط المأمور بالكون معه، سواء شرط بالكون معه في قوله المؤمنون عند شروطهم أي فاعلون مع شروطهم لا يفارقونها بالتخلف، هذا معنى الكون مع الشرط. طبعا هذا أول كلام، هذا فيه مناقشة، لأنه المؤمنون عند شروطهم كما ذكرنا أنما هو في العقد اللازم والعارية من العقود الجائزة، فإذا الشرط فيه لا يكون لازم الوفاء، لكن على كل حال هكذا يكون. ويضمن العارية باشتراط الضمان عملا بالشرط المأمور بالكون مع الشرط، أن نكون مع الشرط سواء شرط ضمان العين أم شرط الأجزاء أم هما، فيتبع شرطه حينئذ أو يتبع شرطه حينئذ. وبكونها وكذلك يلزم الضمان مطلقا لو كانت العارية من الذهب والفضة أي سواء كان دنانير ودراهم أم لا، على أصح القولين، يعني حتى لو كان من طابوق الذهب أيضا يلزمه عدم الضمان، يلزمه الضمان مطلقا سواء شرط أو لم يشترط، سواء كان دنانيرين الذهب والفضة، سواء كان دنانير ودراهم أم لا، على أصح القولين. على أصح القولين عن هناك من قال على أنه إنما لا يضمن في الذهب والفضة باعتبار الدينارية والدرهمية المسكوكة في صدر الإسلام، لا باعتبار قطع الذهب مثلا شمشاد الذهب، هذا ليس فيه الضمان، إنما هو كبقية الأمتعة كبقية الأشياء وما غير ذلك، كيف لا يكون فيه الضمان إذا كانت عارية؟ وكذلك فيما نحن فيه، لأن فيه إنما نقول بالضمان في الذهب والفضة مطلقا دون غيره، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة، وقيل يختص بالنقدين، إنما يقال بأن الضمان مختص بالنقدين أي الدينار والدرهم الذهبي الفضي في صدر الإسلام، استنادا إلى الجمع بين الروايات أيضا، باعتبار بعض الروايات تقول بالذهب والفضة باعتبار الدينار والدرهم المسكوك، وبعضها تقول بنحو الإطلاق، فجمعا بينهما نقول بأنه إنما يضمن فقط في الدينار والدرهم الذهبي، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، يعني ويستند إلى الجمع الروائي وإلى الحكمة الباعثة في الحكم، الحكمة الباعثة في الحكم وهي ضعف المنفعة المطلوبة، أنه لم تكن هناك منفعة مطلوبة في الدنانير والذهب والفضة. هذا المعنى يصح ولا يصح؟ أكرر السؤال، الدينار والدرهم الأبيض والأصفر أو الفضة والذهب يقال فيه الضمان مطلقا، لماذا؟ سبب ذلك جمعا بين الروايات أولا، وثانيا أنه الدينار والدرهم ليس فيه المنفعة إلا منفعة جزئية قليلة جدا، وهو عبارة عن إنفاق الدينار والدرهم، فإذا نعم
في حالة العارية لا يمكن إنفاق الدرهم والدينار، فالمنفعة ضعيفة، يعني المنفعة في حال أنه في حالات ضعيفة جدا فبتسبب خلوص النفاق.
فيقول إنما لا يضمن لأنه المقصود من العارية والانتفاع كما مر سابقا، وفي مثل الدينار والدرهم لا يكون الانتفاع إلا انتفاعا جزئيا باعتبار إذا أراد أن ينتفع منهما إنما يكون الانتفاع بالإنفاق، والإنفاق يتنافى مع العارية، لأنه مر سابقا أنه من شرائط العارية أنه لا يعدم العين المعارة، فحينئذ إذا أراد أن ينفق يلزم انعدام ركن الاستعارة وهو عبارة عن بقاء العين، فالعين لم تكن باقية، فالمنافع قليلة. بما أن المنافع قليلة حكمته أنه يكون الضمان في الذهب والفضة، يقول لعدم وجود المنافع الكثيرة كما كانت في الموارد الأخرى، بهذا المعنى نقول بالضمان. يا ترى هذا الوجه يتم أو أنه فيه قياس وباطل؟ أيها الفقهاء، قولة أستاذ كان يقول أيها الفقيه وليس فقيه، فقيه يعني تدور خير أيها. أيها الفقيه ماذا تقولون في ذلك؟ نعم أحسن، قد يستفاد بالتزيين أو لا حتى أكثر من ذلك، الذي يستفاد بالخرقشة أنه صاحب هذا يقول أنا عندي أموال كثيرة ويفتخر على الآخرين أو يتفاخر على الآخرين، التكبر مع المتكبرين عبادة، فيريد أنه يراوي أنه عنده فلوس مع المتكبرين الأغنياء الأثرياء، فمن هذا الباب يستعير مثلا أموال الآخرين ويجعل ذلك في ذيبه، وكل ساعة يدق على الجيب حتى يخرص الجيب أنه عنده دراهم ودنانير، لأن الدراهم والدنانير الذهبية كانت مسكوكة فيها أصوات مثلا رنة فيها الرنات، فربما ينتفع بالرنات الذهبي والفضة، فعليه كيف يقال بعدم المنفعة؟ وقيل يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع أيضا وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق، والإنفاق لا يصح، فعليه يلزم يكون المنفعة ضعيفة، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف، فيضمنان حينئذ بهما. ويضعف هذا القول بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، الحكم ثابت سواء كانت الحكمة أو لم تكن الحكمة، وضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم، وتقدير منفعة الانفاق حكم بغير الواقع، أنه فقط الإنفاق هو وجه النفع والانتفاع بالدرهم والدينار، هذا حكم لا يطابق الواقع، لأن هناك منافع أخرى كالتزيين كالخرقشة وما شابه ذلك، فعلى هذا الوجه لا يكون مسألة صح. شلون فليكن غير متعارفة؟ يعني عندك دليل حتما لازم يكون منافع متعارفة؟ أكوش دليل أنه لابد أن تكون المنافع متعارفة؟ ما فيش دليل مطلق المنافع.
مولانا حتى بمسألة الغنائم المتكلفة، أي ذهب يعمل غنائم، أي ذهب حمل الذهب، مجرد حمل الذهب وإراث المال
في افتخار؟
في افتخار
طبعا.
فبيصدر ذهب دنانير ودراهم الاستفادة منها نفس الاستفادة من ذهب العادي.
على كل يمكن واحد يتصور المنافع الكثيرة، احنا مرنا من باب مزاح ربما نذكر هذا المعنى، اما انه كل واحد يقدر ينتفع منافع كثيرة بالذهب والفضة، ربما مثلا انه انا تبادر الى ذهني الان انه مثلا اقرضت شخص مالا ولم يعطني ذلك الشخص مالا، فحينئذ استقرض مال اخذ عارية، لا استقرض اخذ عارية اموال كثيرة ذهب وفضة واجعلها في جيبي واذهب الى ذلك الشخص واقول اخرج الاموال امامه مثلا بنحو اخرج الاموال بحيث يثق بي على اني انا صاحب اموال كثيره وذهب وفضه وما شابه ذلك، عند ذلك اقول اذا كان واحد مثلا ان افرض اقرضته من قبل ويعطي قرضه بوقته ومع ذلك يطالبني بقرض اكبر واكثر فاني ادفع له ذلك وانا برسم الختمه وما شابه، وهذا الطرف المقابل ربما يقتنع بهذه الحيله السياسيه مثلا، يمكن او لا يمكن. على كل يمكن انتفاع بكل انتفاعات كثيره واحد الانسان يتصورها، ولو ادعى المستعير التلف، لو ادعى المستعير التلف يقبل قوله او لا يقبل؟ نعم
يقبل لأنه يثبت أمينة.
يقبل قوله أو لا يقبل؟ لا يقبل قوله، لأنه إنما في الوديعة كان يقبل قوله باعتبار يده يد أمينة، لأنه كان محسنا ولم يكن في الوديعة له مصلحة خاصة، ولكن العارية كما ذكرنا فيها مصالح خاصة وهو الانتفاع من العارية، فحينئذ مع وجود المصلحة يكون الطرف ربما متهما، متهما عندما يقول مثلا تلفت العارية، ربما يتهم على أنه من يقول تلفت العارية باعتبار كان يجوز له أن ينتفع بالعارية، فبما أنه من مصلحته العارية ويختلف عن مسألة الوديعة، الوديعة يده يد أمينة، ولكن بما نحن فيه وإن كان أمينا لكن وجود المصلحة والانتفاع بالعارية يستلزم أنه لا يقبل قوله، هكذا قيل. ولكن المشهور ذهب على أنه رجل أمين وليس على الأمين إلا اليمين، فلذا يحلف ولو ادعى المستعير التلف حلف لأنه أمين، فيقبل قوله فيه كغيره، سواء ادعاه بأمر ظاهر مثلا يقول صاعقة سماوية أتت وأحرقت هذه العارية بأمر ظاهر، أو لا بأمر خفي أرض مثلا أكلت هذه العارية بأمر خفي، أو سارق سرق العارية، على كل حال ولإمكان صدقه ربما يكون صادقا في قوله، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحال. هذا مثال آخر، يعني سبب آخر، أنه إذا لم نقبل قوله حينئذ الشارع المقدس إذا لم يقبل قوله إلى أن يقيم البينة يحبسه، ويستلزم الحبس أن يكون حبسا مخلدا، من الموارد التي يحبس مخلدا أنه إذا اتهم ولم يقيم بينة فيبقى في الحبس إلى أن يقيم البينة، فعليه يستلزم أنه يحبس ويكون حبسا مخلدا. فلكي لا نقع في مثل هذه الورطة ونحبس الناس، نحبس المستعير لأنه يدعي تلف العارية، نقول عليك أن تحلف، فالحلف حينئذ يكون دفعا لتالفات الآخر وهو أنه يحبس حبسا مخلدا. فلو لم يقبل قوله مع حلفه لزم تخليد هذا المستعير في السجن أبدا، لزم تخليده الحبس، ولو ادعرت حلف المالك حينئذ. إذا قال المستعير قد رددت عليك الوديعة أيها المالك، قد رددت عليك العارية أيها المالك، يحلف المالك على أنه لم ترد علي ذلك. لماذا؟ لأنه نشك بعد أن اعترف المستعير أنه استعار الكتاب مثلا، نشك أنه هل رد الكتاب إلى المالك أو لا، الأصل عدم الرد لإصالة عدمه، وقد قبضه من قابل المستعير، قد قبض العارية وقد قبضه من قابل لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله فيه حينئذ بخلاف الوداعي. ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه، عندما نقول لا يقبل قوله معنى ذلك أنه يكون ضامنا، والضمان إما يكون ضمانا مثليا أو ضمانا قيميا، فإذا كانت العارية من المثليات فيضمن المثل، من القيميات فيضمن القيمة. ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمان المستعير للمثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا، حيث يتعذر العين، إذا تلفت العين وتعذرت العين فإنه يضمن بالمثل أو القيمة، لا الحكم بالعين مطلقا سواء تعذرت العين أو لا، لما تقدم في دعوى التلف هذا المعنى مرة سابقا، من أن الحكم عليه برد العين مطلقا سواء تعذرت أم لا يوجب تخليد المستعير في الحابس، فبهذا المعنى نقول إنما يحلف المالك حينئذ، ويلزم بعد حلف المالك يلزم المستعير الضمان المثلي أو القيمة، لا أنه يحبس ويخلد في السجن. مسألة وللمستعير الاستظلال بالشجرة، طبعا المستعير صاحب الشجرة يجوز له أن يستظل بشجرته، يا ترى المعير هل يجوز له أن يستظل بشجرة المستعير؟ نعم أيضا يجوز له، لأنه على كل واحد ينتفع بماله وبملكه، فالمستعير يجلس تحت شجرته والمعير يجلس على أرضه، فعليه كل واحد ينتفع بماله، فيجوز للمستعير الإضلال بالشجرة، الاستضلال طلب الضلل بالشجرة، طلب الضلال بالشجرة الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس، وإن استلزم التصرف في الأرض غير الغرس. لماذا؟ لقضاء العادة فيه، لأنه يقتضي أنه عندما ينتفع بشجرة يعني يجلس على تلك الأرض المعارة،
كما يجوز له الدخول إليها إلى تلك الأرض المعارة لتقي الشجرة، حرس الشجرة، حراسة الشجرة وغير ذلك، وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجرة كالتفرج والتنزه، لا يجوز له ذلك، إنما يجوز إذا كان يسقي الشجر وما غير ذلك. لتقيه أي لتقي الشجر، الضمير يرجع إلى الشجر لا إلى الشجر. وكذا يجوز للمعير الاستصلال بالشجر أيضا المذكور، وإن كان الشجر ملكا لغيره لغير المعير، لأنه جالس على كل حال في ملكه وفي أرضه كما لو جلس في غيره من أملاكه، فاتفق له التضلل بشجرة غيره ببستان غير مثلا شجرة أخرى أضلته، يجوز له ذلك. أو جلس في المباح فاستظل بشجرة الغير، يجوز ذلك. وكذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر، أي انتفاع آخر إذا لم يتصرف في الشجر فإنه يجوز له ذلك. ولا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، كيف ذلك؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.